إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال المصنف رحمه الله: لا يقبل بصيغة النهي وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء، بمعنى أن أحيانا لا تأتي للنفي وأحيانا للنهي، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا هنا للنفي ولا للنهي. عامة المسلمين فهموها أنها للنهي، والصديق فهم أنها نفي ولا نهي، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. ما معنى الآية؟ أن الإنسان إذا كان صالحا في نفسه والناس من حوله فساق فلا يضره ضلال الضال أو فسق الفاسق، إنما لا بد أن يكون الإنسان له دور فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا ما أدى دوره واستمر الناس على فسقهم وعصيانهم فقد أدى ما عليه، لكن إن سكت فشريعة الإسلام تسوي بين الساكت والفاعل أو بين الراضي والفاعل، ولذلك قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا في الآية نفي ولا نهي، نفي، تمام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله هي بصيغة النفي وليست بصيغة النهي، لأن النفي يتضمن في ثناياه النهي. خلاص. إذا أحدث، الحدث هو كل ما خرج من السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء أعم من أن تكون ما خرج من السبيلين كالردة مثلا، إذن إذا ارتد وهو متوضئ ثم عاد الإسلام مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فالردة من نواقض الوضوء. لو واحد أكل لحم جمال انتقض الوضوء، خلاص. لكن الأغلب والأعم في نقض الوضوء أنه ما خرج من السبيلين، لذلك يقول العلماء كل ما خرج من السبيل معنى الحدث هنا، لكن في الأصل ما خرج من السبيل أو غيره مما هو من نواقض الوضوء. وطبعا الحدث قال هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، قال وصف حكمي ولم يقل وصف حقيقي، لأن كالجنابة مثلا، الجنابة وصف حكمي وليس حقيقي، يعني الإنسان إذا أحدث أو صار جنبا جنابة صغرى أو كبرى ما هناك علامة واضحة، إنما هو أمر حكمي، بمعنى الحكم والحقيقي. الحقيقي ده شيء ملموس، فالجنابة شيء ملموس ولا شيء معنوي؟ أمر معنوي، ما هو ملموس. يعني الإنسان لو واحد جنوب وواحد ليس بجنوب والاثنين ماشيين، أعرف فرق بين ده؟ عشان كده يقول حكمي وليس حقيقي، هذا المقصود بمعنى حكمي وحقيقي، يعني إنه ما هو ملموس، إنما هو شيء معنوي قائم بالناس. فقال النبي الحدث، فقال المصنف رحمه الله: الحدث وصف حكمه مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشترط لها الطهارة، يعني لا بد في الطهارة من في العبادة من تمام الطهارة وانتفاء الحدث. المعنى الإجمالي قال: الشارع الحكيم، لما نقول دائما الشارع فمرد الضمير إلى الله أو الرسول، لأن كلاهما الحق تعالى ونبيه كلاهما مشرع، أما تشريع الله فواضح هو رب العباد، وأما تشريع النبي لتخويل الله إياه، أن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما رواه ابن ماجه في إسناده بإسناد صحيح أن النبي قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب وزيادة. وفي لفظ ألئن أحرم ما حرم الله. وهذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن في الوقت الذي قال النبي في هذا الحديث ما كان أحد على وجه الأرض من المسلمين ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتى بعد ذلك قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين، وهم الآن منتشرين بكثرة، أظن من أسبوعين كان لهم ضجة وبث الجرائد وكده، وهم كل فترة كده بينشطوا يعني، لكن الله يخمن فتنتهم من حين لآخر، لأن المسلمين الحمد لله عقيدتهم سليمة لا سيما في البلاد السنية، الله يديم علينا سنة نبيه. فلما نقول الشارع المرض الضمير والله أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا أصرح آية في اتباع النبي في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية مطلقة فيها الأمر والأمر يرجون بأخذ كل ما أمر به الرسول والانتهاء عن كل ما نهى عنه. القرآن فيه تقريبا 32 آية فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمر بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك، إلى بد من الطهارة والوضوء للصلاة. ما يؤخذ من الحديث قال أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر ما كان من جنابة باحتلام أو جماع، والأصغر ما كان بنقض الوضوء إذا سمى حدث أصغر. اثنين أن الحدث ناقض للوضوء مبطل للصلاة إن كان فيه، يعني الإنسان إذا كان متوضئ ولم يصلي ثم انتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء فبطل الوضوء، وإذا كان في الصلاة وانتقض الوضوء بطل الوضوء وبطلت الصلاة. قال ثلاثة المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. أحيانا يطلق القبول يطلق عدم القبول يراد به عدم الجزاء، وأحيانا يطلق القبول في الشرع ويراد به عدم الجزاء والإجزاء. يعني عدم الجزاء والإجزاء أنه لا يؤجر على هذه الصلاة ويلزمه إعادة الصلاة، ولو لم يعيدها وإذا لم يعيدها سيحاسب عنها يوم القيامة. لكن أحيانا نطبق القبول وعدم القبول يراد به عدم الجزاء ولا يراد به عدم الإجزاء. زي إيه؟ واحد صلى مثلا، وفي الحديث احنا رجل يصلي الصلاة لا يقبل له إلا نصفها أو ثلثها أو ثلثها إلى آخره. فمثلا اثنين بيصلوا العشاء النهاردة عشاء يوم الثلاث، فواحد مشغول عمال يفكر في قد ما تقدر تتسلق، واحد مشغول في الامتحانات مشغول في البيت الفلوس في الاكل والشرب هتعشى ايه، فعمال يفكر فخشع في نص ركعه خلاص، والثاني خاشع من اول تكبيره الاحرام حتى التسليم. هيستويان في الجزاء، الجزاء اللي هو الحسنات ياخذها يحصلها من وراء الصلاه، هيستوي ما يستويان، لكن كلاهما سقط عنه فرض العشاء يوم الثلاثاء يوم كذا، مش كده؟ سقوط الفرض يسمى بالإجزاء، أجزأته الصلاة. يعني لو إنسان لم يخشع في الصلاة من أول إلى آخر وصلى، هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة، لكن لم يحصل من ورائها ثواب اللي هو الجزاء، فسقط عنه الإجزاء ولم يجاز عن الصلاة على الصلاة، أو لم يحصل من ورائها ثواب. فبفرق بين الجزاء والإجزاء. فهو يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر الله عدم القبول، المقصود به عدم الجزاء والإجزاء، يعني يلزمه الإعادة. أربعة الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا واضح. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنا بس لي رجع يعني لو نحفظ الأحاديث بنشرح، ايه رايكم؟ اغلب الاحاديث اللي موجوده هنا على فكره قصيره جدا، يعني حديث معانا حديث قصير جدا، تقريبا كل الاحاديث اللي موجوده في الكتاب قصيره ما فيش فيها حديث طويل. فايه رايكم لو نحفظها ومع كل 100 حديث نعمل كده مسابقه ونوزع جوائز، ايه رايكم؟ نعم خلاص ماشي اتفقنا، وان شاء الله جوائز حلوه. طيب
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. والحديث ده اجتمع على روايته ثلاثه، عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وعائشه، ورواه ايضا عن رسول الله غير هؤلاء، لكن الثلاثه اجتمعوا بهذا اللفظ في الروايه عن رسول الله قالوا ويل للاعقاب من النار. الحديث طبعا له قصة أن النبي والصحابة، وهذا مذكور في صحيح مسلم، أن النبي والصحابة كانوا في غزوة وهم قافلين راجعين يعني، وقفوا عند بئر ماء فأدركتهم صلاة العصر، فخشي قوم أن تفوتهم تكبيرة الإحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجلوا الوضوء يعني اتوضوا بسرعة والبئر اتغير وهم بيزحموا على البئر، والنبي قادم من ورائهم. طبعا في حر الظهيرة لو واحد مثلا مغتسل او حط ماء على بعض اعضائه وفي جزء ما فيش ماء، تلاقي الجزء اللي مش ماء بيلمع في الشمس. فقال عبد الله بن عمر او ابو هريرة في رواية مسلم انهم ان النبي راى اعقابهم تلوح من عالم الماء، فقال النبي اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. وفي رواه ويل للعراقيب من النار. فهذا معنى قول قصة الحديث عندما توضأوا وتركوا جزءا يسيرا من أعقابهم. والعقب هنا لو مؤخرة القدم الذي يقال عنه عند العامة الكعب. الكعب ده اللي هو البذ الناتي على صفحة القدم. وقال ابن حجر في فتح الباري اتفق أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين، مش كده؟ يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما هو أسفل من الكعبين في النار، مش المقصود بقى أن العامة يمشي، لا المقصود هو العظم الناتئ أو الظاهر على صفحة القدمين. غريب الحديث الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه، يعني غير لا يشتق منه كده. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، والمراد أصحابها مش المراد بها العقب نفسه، لما ويل من أصحاب الأعقاب من النار، زي حديث كل ما هو أسفل من الكعبين في النار، المقصود الجزء ده بس اللي في النار، يعني يوم لما يقطعوه ويدخلوا صاحبه الجنة لا طبعا. ويل لأصحاب الذين أسدلوا الثياب من النار، إنه يدخل النار بهذا يعني. قال وأل في الأعقاب للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء. الألف واللام في اللغة تأتي أحيانا للعهد وأحيانا للجنس. الجنس مثلا كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان. الألف واللام هنا للعهد ولا للجنس؟ للجنس، جنس بني آدم، والجنس أعم من العهد، الجنس أعم من العهد. أقول مثلا الناس الذين يصلون في الجنة، اللام هنا للجنس ولا للعهد؟ للعهد، لأنها خصصت بفئة معينة من الناس. ففي قوله تعالى والعصر إن الإنسان أي جنس الإنسان، اللام هنا جنسية وليست عهدية، وقلنا أن الجنس عام يشمل كل ما كان من هذا الجنس خلاص. لكن اللام هنا هي ويل للأعقاب، هل جميع الأعقاب بني الإنسان ولا الأعقاب التي لم ينالها الماء؟ يبقى أعقاب الذين توضأوا ولم يصل إلى أعقابهم ماء، يبقى خصت بقوم دون غيرهم، فهي قال هنا للعهد وليست للجنس. المعنى الإجمالي قال يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه. لأن الأصل الإسباب، والإسباب معنى إيه؟ استغراق العضو المقدر شرعا في الوضوء، وأدنى الواجب شرعا أن يغسل الإنسان العضو مرة واحدة، مش النبي توضأ مرة ومرتين مرتين وتوضأ فغاير في المرة، أحيانا غسل عضوا ثلاثة وعضوا مرتين. حديث مرة والمرتين مرتين والمغايرة كلها موجودة في صحيح مسلم وغيره من أحاديث عثمان وأبو هريرة وأنس وعبد الله المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يبقى هنا النبي بين لنا ثلاثة حالات في الوضوء، في حالة رابعة يعني القسمة العقلية تقتضي أمرا رابعا. والنبي توضأ مرة مرة يعني غسل الأعضاء كلها مرة مرة وحنا مرتين مرتين وحنا غسل عضوا ثلاثة وعضوا مرتين. في قسمة رابعة إيه؟ ها؟ لا التثنية على طول عفوا التثليث عفوا يتوضأ مرة مرة وثلاثة ثلاثة ومرة ثلاثة مرة اثنين يعني غير القسمة الرابعة التثنية في الأعضاء كلها. هذا أيضا جائز. طب ليه النبي غير؟ لبيان الجواز. أدنى الواجب مرة في الوضوء. طبعا ده بينفعنا إذا كان الماء شحيح أصلا نفهم ما أضعف وفي مثلا في حالة مية ولا طشت ولا مثلا كده ما عارفش نبضب ضغنا في الوضوء سنة لا وتتحمى وخلص بالمية. إذا يستفادوا من هذا الاختصاص في الماء لكن إذا كان الماء شحيحا. طيب الأفضل التثليث لأنه كان أغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام والمغايرة لبيان الجواز في كل إن لا جائز لا جائز إلى آخره. فقال يحذر النبي من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. طب لو واحد توضى وترك العقد أو جزء من أعضائه لم يمسه الماء يعني مسه الماء وصلى حكم الصلاة ها؟ عدم استمال الوضوء باطلا لازم نتوضى ثاني حتى ولو كان جاهلا. إن أحد الصحابة وحسن مسلم صلى ولم يحسن وضوء فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك. لن يقل له النبي إذا صليت مرة ثانية فأحسن وضوءك إنما أمره بإحسان إعادة الصلاة. فقال النووي رحمه الله دل ذلك على أن الجهل في أعمال الطهارة يبطل الصلاة ويؤمر الإنسان بالإعادة فلا بد من الاعتناء بهذا لأنه عظيم جدا. لكنه ان الوضوء اصلا له فضل عظيم في الاسلام. النبي قال الوضوء سلاح المؤمن وقال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. لذلك استحب العلماء للانسان ان يصطحب الوضوء معه دائما الانسان يمشي دائما متوضا فان ادركته الصلاه صلى وان مات على طهاره. ما يؤخذ من الحديث وجوب الاعتناء باعضاء الوضوء وعدم الاخلال بشيء منها وقد نص الحديث على القدمين طبعا بقية الأعضاء نقيق عليه مع وجود النصوص منها. اثنين الوعيد الشديد للمخل في وضوء الذي قاله غيب وهذا عذاب شديد. ثلاثة أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه للصحابة إياه كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة وأقرب إلى الماء. وطبعا الأمة كلها أجمعت على أن الأصل في الرجلين الغسل واستدلوا على ذلك بنص الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولا أرجلكم معطوفة على اليدين والوجه. الشيعة شذوا فقالوا ان الاصل في الغسل في القدمين المسح. طب ليه؟ قالوا لان الايه هكذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لتكون ايه معطوفه على الراس فهذه قراءه ما تعرف ولا حتى في القراءه الشاذه. طبعا الشيعه اولا احنا لا نعترف بهم اصلا واذا يعني اغلب الشيعه يكفرون عند عامه علماء الامه عدد عام منهم لكن ينص على هذا لأنهم يستدلون جف الآية فلا بد من بيان الشذوذ في هذه المسألة. والنووي رحمه الله قال من أخطر ما يجاب عليهم في ذلك أن الإجماع العملي في كل من روى أحاديث الوضوء نص على أن النبي غسل قدميه ولم يمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. خلاص يبقى الآية يفسرها الإجماع العملي في نقل سنة النبي لأن الصلاة عموما ده أمر عمل. يعني الصحابة كانوا يشوفوا النبي يتوضأ كانوا يشوفوا النبي يصلي فنقلوا إلينا هذا عمليا مش كلام نظري. عشان كده النبي قال صلوا كما رأيتموني اللي هو الرؤية
وتطبيق العمل للمسألة، فنقلت الصلاة عملية. وكما قلت إن الذين رأوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عدة من أصحاب النبي، وأحاديث الوضوء أحاديث متواترة بلغت حد التواتر في نقلها عن رسول الله، يعني عثمان بن عفان مثلا الصحابة قالوا له التابعين صف لنا وضوء النبي، النبي كان متوضى ازاي، فدعا بجف إناء فيه ماء ثم توضأ وقال رأيت النبي يتوضأ هكذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، عائشة، عبد الله المزني وغيرهم كلهم يسألوا النبي كان متوضأ ازاي، فيتوضؤون للناس ويعلمونهم الطريقة العملية للوضوء. فكل اللي نقل القصة العملية للوضوء غسل قدميه وقال غسل النبي قدميه، تمام. يبقى الأصل في القدمين الغسل وليس المسح. فواحد يقول لك كيف ما نجمع بين الاثنين، امسح وقت، اقول له ابتدع لو كان بتيخ الا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لان التلفيق في العبادات غير جائز ايضا. الحديث الرابع، هنختم بالحديث ده، الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنفر، ومن استجمر فليوتر، واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ الصحيحين من توضا فليستنشق. غريب الحديث، اذا توضا احدكم يعني اذا شرع في الوضوء، وتوضا فعل مضارع، ليس المقصود من نفوذ الوضوء اخر ايه ثلاثا، انما المقصود اذا اردت ان تتوضا فقبل ان تباشر اعمال الوضوء تغسل يديك ثلاثا. ليستنشق اي ليخرج الماء من انفه بعد ادخاله، وادخاله هو الاستنشاق. طب النبي قال يستنشق، ما قالش ايه يستنشق ثم يستنشق، ها ايه؟ ايوه، والنبي اوتى جوامع الكلم، فياتي بعباره مختصره تجمع بين اللفظين. يبقى لو قال مثلا يستنشق ثم يستنشق فالكلام فيه تكرار واطاله، والنبي أبلغ من تكلم بالضبط عليه الصلاة والسلام، فالأمر يحتاج إلى اختصار مع إيضاح المعنى، فالاستنصار يشمل الاثنين كما تفضلت ذكرت. قال ومن استجمر فليوتر، الاستجمار هذا واستعمال التجارة عند قطع الأذى من الخارج من السبيلين، إذا قضى الإنسان حاجته ولم يجد ثمة ماء فيسن له أن يستجمر، وهو قطع الأذى بالتجارة. طيب الحديث نص على الحجارة، هل يقاس عليها غيرها من كل ما كان في معناها ولا الحجارة فقط؟ يعني لو وجد قطعة من خشب أو قطعة حديد مثلا فقطع الأذى عن نفسه بها تجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ. طيب ليه هي بقى الحجارة؟ لأنه الأغلب في الوجود لسنة الأرض الصحراوية، والخطاب لأناس بدو ما كانوا يعرفون المياه، ولكن من الأرض الجزيرة كان الماء فيها شحيح، فناسب أن يخاطب الناس من جنس ما يستخدمون. نعم؟ مع نعم طبعا الروث، النبي قال إلا في استعمق الحديث تمام، قال ونهينا أن نستنجر بعظم أو رجيع. العظم طبعا الحديث قال أنه طعام أطانك من الجن، والرجيع له الروث، روث البهائم نجد. فأما في غير مأكول اللحم فنجد اتفاقا، يعني زي الثمار وغيره من الحيوانات التي لا تؤكل لحمها، لكن مأكول اللحم الأرجح عند العلماء أنه طاهر، لكن أيضا لا يجوز الاستنجاء به حتى ولو كان يابسا لعموم الدليل. قال فليوتر، ومن استجمر فليوتر، يعني لينهي استجماره على وتر، طبعا ثلاثة خمسة سبع إلى آخر، وأقله ثلاثة لا يأتي بواحدة، حتى ولو انقطع الأذى باثنتين أو بواحدة لابد أن يأتي بالثلاث، وهذا رأي الجماهير من العلماء. فإن في حديثه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، قال فإن أحدكم لا يدري دي العلة التي من أجلها شرع غسل اليدين، ويستحب الإنسان حتى وإن لم يتوضأ إذا استيقظ من نوم أن يغسل يديه. ليه؟ النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لعلها مست نجسا أو لامست عورته أو أتى عليها بعوض فتبرز عليها مثلا أو أي شيء. الإنسان نائم والنوم موت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدري أين تبطش في اليد. الإنسان يتقلب على التراب ونائم فلا يدري الذي لامسته اليد طاهر أم نجس، مستقذر حتى ولو كان طاهرا. فلهذه العلة أمر النبي بغسل اليدين قبل أن يدخل الإنسان إليه في الإناء. طبعا ده كان قديما، إنما كانش عندهم صنبور المياه الحنفية، إنما كان يأتي بالإناء ويضعه عن يمينه ثم يغتسل منه. طب الآن الناس في سعة ورغبة وتقدم، مفتح الحنفية أيضا أغسلها ثلاثا قبل أن أباشر أي عمل حتى الطعام، لابد من غسل يدين قبل الطعام. فليستنشق طبعا معروف الوقت خلي الماء في الأنف. المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص به. واحد، فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه، أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه، وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. هو المضمضة والاستنشاق سنة ولا واجبة؟ ولا واجبين؟ ها؟ يعني تعتبهم؟ ها؟ ها؟ بالعافية يعني السن؟ وخلاف من العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بالسنية، الشافعية والمالكية والحنفية قالوا بالسنية، إلا الحنابلة قالوا بالوجوب وهو الراجح، وهو أنه واجب لأمرين. نعم؟ أنا قلنا هو الراجح لأمرين، أن المضمضة والاستنشاق الأنف والفم يعني جزء من الوجه، والله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فالوجه هنا هو الأنف، ده موجود في ظهري ولا في أنف وجهي؟ في الوجه، والفم كذلك. فالحنفية قالوا الأنف والفم من الوجه، فيدخل في عموم الأمر الموجود في الآية. ده دليل. دليل الثاني أن النبي قال فليستنشق وقال فليتمضمض، يبقى ده أمر الخمس، والأمر في الأصل للوجوب وليس في الحديث صارف للوجوب إلى السنية. خلاص دي الدليل الثالث، أن النبي لم ينقل عنه ولا في مرة واحدة أنه ترك المضمضة ولا الاستنشاق. يبقى عموم الآية خلاص الأمر بالمضمضة والاستنشاق على تركه، ترك النبي له البت في حياته عليه السلام، هذا الراجح. يبقى لا يجوز لإنسان أن يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء ويصلي، فالوضوء باطل وعليه في الصلاة باطل. خلاص. يقول وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته، على مشروعية الاستنشاق والاستنثار، لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر وأقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج. يعني الإنسان لو لم يتنظف بالحجارة من ثلاث مرات فليأتي بخمس أو سبع حتى يتطهر. ثلاثة، وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن الشيء رطب. نعم أيوة، فعشان كده يعني، لكن الشيء اليابس نعم مفيش لزوج حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، يعني تتحرك الإنسان يتكلم على الفراش يد أنا يد، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها لنظافة المشروع. اختلاف العلماء في بس خلاف نذكره سريعا، اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. هو الذي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، دي أمر عام مش كده، الإنسان ممكن ينام بالليل ممكن ينام بالنهار، لكن الأصل في النوم إنه بالليل، إذا الأصل. طب لو واحد نام بالنهار وقام، الحكم يشمله ولا لا؟ هو ده الخلاف بين العلماء. في ناس قالوا
الأمر ده خاص بنوم الليل لأنه نوم طويل وهو الذي فيه الاستغراق، وأما نوم النهار ففرع الإنسان أحيانا لا ينام بنهار. قال: فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم. لما نقول الجمهور احنا عندنا مذاهب أربعة، على فكرة المذاهب الفقهية مش أربعة بس، هم 11 مذهب وأكثر من 11، لكن الأربعة المشهورين المعروفين دول. طب ليه دول الشهر؟ الأئمة الأربعة دول كان لهم تلاميذ نشطاء حفظوا العلم بتاع الأئمة ونقلوه، لكن في أئمة تانيين وهم أعلى كعبا من هؤلاء الأربعة في العلم كالأوزاعي مثلا وغيره، كانوا أئمة كبار في العلم ومذاهبهم موجودة في بطون الكتب، لكن لهمش فقه مدون مستقل. ليه؟ لم يكن لهم طلاب علم يحفظون علمهم، فأضاع كسل طلبة العلم علم هؤلاء. لكن الأربعة دول كان لهم تلاميذ كعدد حبات الرمال حفظوا العلم ونقلوه، عشان كده الأربعة دول ظلوا في الأمة حتى هذه الساعة وسيظلوا بإذن الله تعالى. فلما نقول الجمهور يبقى ثلاثة مقابل واحد، يعني لو الشافعي ومالك وأحمد في نحية وأبو حنيفة في نحية يبقى ده جمهور ولا لا؟ جمهور. ثلاثة يبقى جمهور، اثنين يبقى المسألة متساوية. ده في أصول فقه الجمهور يطلق على الأغلبية وأقله ثلاثة. قال: ذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، نومه دي كلمة عامة، كل نوم هذا المقصود. وخصصه الإمامان أحمد وأبو داود الظاهري بنوم الليل. أبو داود أحسن أنت عارف مذهب الظاهري معروف ابن حزم الظاهري، هو ابن حزم ده رأس المذهب؟ لا مش ابن حزم رأس المذهب، رأس المذهب أبو داود الظاهري. طب ابن حزم إيه؟ ابن حزم كان أشهر تلميذ وكان دماغه زي دماغ أبو داود الظاهري بالظبط، نفس الفهم والمخ، وهو اللي ألف في المذهب، يعني أشهر كتاب في المذهب الظاهري المحلى. يعني ابن حزم لما جه يدون عن أبو داود الظاهري جمع كل علم أبو داود الظاهري في كتابه المحلى، والكتاب ده انتشر وكتب له الله القبول، فعشان كده نسب المذهب إلى ابن حزم مع أنه تلميذ أبو داود الظاهري. يبقى رأس المذهب ليس ابن حزم وإنما أبو داود الظاهري. قال: وخطه الإمام أحمد وأبو داود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. لما نقول دايما بيات لنصبها، تعرفين فالحين الواحد يقول إيه هنبيت الفراخ، يبقى دي بالليل على طول المغرب جه. فلما نقول دايما باتة المقصود بها إذا جن الليل، ده في الأصل، ده عشان ده دليلهم، دليل أحمد وابن حزم رحمه الله. الدليل الثاني قال: وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. احنا هنرد على الكلام دلوقتي. قال: والراجح المذهب الأخير. خدوا بالكم إن الشيخ البستان حنبلي المذهب، فماشي ورا الشيخ بتاعه، هو رجح مذهب أحمد وأبو داود، لكن هنرد عليه، هنقول له البيتوتة وإن الحديث جاء في بعض رواياته إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، لأن ده الغالب أغلب الوقت الذي ينام في الناس الليل، لكن لا يمنع من دخول غيره فيه. الرواية ممكن أحد يقول لي إيه، لما نحمل المطلق على المقيد، ودي قاعدة معمولة في الإسلام، حمل المطلق على المقيد، ونقول استيقظ أحدكم من نومه، فنومه هنا نكرة، ولهذا عجل على الإنسان، يبقى يحمل هذه اللفظة العامة على قوله إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. نقول: لا يحمل ولا يعمل بهذه القاعدة، لأن النبي في هذه الرواية خصص نوم الليل لأن أغلب الناس ينامون في الليل دون النهار، لكن ما الذي يخرج نوم النهار من نوم الليل؟ لأن العلة واحدة مش كده؟ والإنسان إذا نام استغرق في النوم، وإذا استغرق لا يدري أين تطيش يده، فالعلة مشتركة ولا مش مشتركة؟ مشتركة. يبقى الأصل الراجح الذي الأهل إليه أنا رأي الجمهور رأي الشافعي والجمهور أن نوم الليل، أن مطلق النوم إذا استيقظ الإنسان من مطلق نوم بنهار أو ليل يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا لاشتراك العلة.
ثم اختلفوا ايضا هل غسلهما واجب او مستحب. ونادل اذا استيقظ احدكم فليغسل. لان الامر هنا الامر لان الوجوب الى الاستحباب هنعرف. قال ذهب الجمهور الى الاستحباب وهو روايه لاحمد. والمشهور من مذهب احمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث. لكن الراجح راي الجمهور ايضا ان الاستحباب وليس للوجوب. ما يؤخذ من الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. وهذا اتفاق أهل اللغة أن هذا شيء وهذا شيء. الاستنشاق إدخال الماء والاستنثار إخراج الماء. اثنين أن الأنف من الوجه في الوضوء اللي هو القول من وجوب ليس بالسنية في الوضوء في المضمضة والاستنشاق. أن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. إن الآية مطلقة. ثلاثة مشروعية الإيثار والوتر لمن استنجى بالحجارة. أربعة قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسات عليه. يعني إيه كلام ده؟ ولو إنسان قضى حاجته من بول أو غائط ثم اغتسل بالماء فالماء يذهب بعين النجاسة وأثر النجاسة، يعني ينقي المحل تماما لا يبقي شيئا سواء في العين أو الأثر. العين يعني جرم النجاسة، إنسان تبرد أعزكم الله. فلو غسل بالماء فيذهب بجنس النجاسة الموجودة عليه، لكن لو استنجى بحجارة الحجر يذهب بالعين دون الأثر. مش كده؟ طب الشارع قال لو الإنسان فقد الماء يستنجي، لو استنجى الإنسان يبقى عليه أثر النجاسة، يبقى دي حالة مخصوصة خصها الشارع، يبقى فيه هنا نجاسة لكن الشارع يتسامح فيه. وده معنى كلام الحافظ ابن حجر استنبط قوم أي من العلماء يعني أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. طب ليه الإسلام يقول بهذه المسألة؟ لأن كما قلت لكم الإسلام نزل في قوم لا يجدون ماء، عايشين على ماء المطر والأبار، ومع هذا يقول لهم صدوا خمس مرات، واللي يقوم من نومه ويغسل إيديه، واللي بياكل يغسل إيديه، يعني منتهى النظافة. بس لابد مع هذا من الاقتصاد في الماء والنهي عن الإسراف. خمسة مشروعية غسل اليد من نوم الليل. طبعا هذا على مذهبه ونحن نقول الآية الحديث عام. ستة وجوب الوضوء من النوم. الإنسان إذا استيقظ من نومه هو قال هنا بالوجوب، لكن الجمهور على الاستحباب. الإنسان إذا استيقظ من النوم يستحب له أن يتوضأ وإلا يصلي. يعني قال الإنسان صلى الفجر ونام بعد الفجر ثم استيقظ ونزل روح كليته أو يذهب إلى عمله أو نحو ذلك، يستحب له أن يتوضأ. للأحاديث العامة استصحاب الوضوء كما قلت، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الوضوء صلاح المؤمن. وإن بلال ما كان يمشي من غير وضوء، كان إذا أحدث توضأ إذا توضأ صلى، وبها سبق النبي الجنة في الجنة عليه الصلاة والسلام. سبعة النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها وهو للتحريم أو للكراهة على الخلاف. ثمانية الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. يعني إيه العلة؟ إن النبي أمر بغسل يديه قبل إدخالها مطلق النظافة. قال ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلهما ولو حفظهما بكيس ونحو ذلك. أفترض واحد جنان أم لابس جوانز وقال يقول لك أنا إيده نظيفة في شخص إليه، ينفع؟ ليبقى يستحب له انه يتوضأ ايضا للعموم لان الحديث عام. تسعة قول النبي واذا استيقظ احدكم، قال ظاهره انه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا باتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثا. يعني الكلام الحديث فعلا في صحيح مسلم حديثين بسندين مختلفين بسندين مختلفين، لكن عند مسلم ساقهما على انهما حديثا واحدا. ليه؟ لأن السند واحد لا يختلف، هو هو السند، فجمع مسلم المتن على سند واحد، والأمر فيه سعة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.